الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الكلام في متن شرح الآج الرومية بشرح العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. في البداية قال شرح المقدمة الآج الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. بيتكلم في البداية على تعريف الكلام، ما هو الكلام، لأنه هو البنية اللي بيتكون منها الكلام العربي، بيتكون من كلمات تكون في النهاية إيه؟ كلام. فشوف جمع عدة أشياء: اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا بد من التلفظ، بمعنى أن المكتوب أو الإشارة وسائل التفاهم المختلفة لا تعتبر كلاما، يعني حتى المكتوب ده لا يعتبر كلاما إلا باعتبار أنه تكلم به وسجل، يعني لكن الكتابة ليست كلاما. الإشارة ما زي إشارات المرور، زي إشارة اجلس، امشي، إشارة نفي، موافقة، هذه إشارات يتفاهمون بها، وطرق مختلفة كانت موجودة عند العرب. يعني لا، الكلام لابد أول شيء أن يتلفظ به، يعني يخرج من الفم، هذا أول شيء. مركب يعني الكلمة المفردة لا تكون كلاما، مقصود أنه إيه؟ أقل شيء يتكون الكلام من كلمتين، ده معنى التركيب. أما كلمة واحدة فلا يمكن أن تكون كلاما. أما قولك قم أو استقم فده ليس كلمة واحدة، هو استقم ده فعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبالتالي هو مكون من كلمتين. أما عندما تقول زيد ده ليس كلام إنما كلمة، يبقى الكلام لابد أول شيء أن يتلفظ به، مركب أن يتكون من أكثر من كلمة، مفيد يعني يعطي معنى يحسن السكوت عليه. يعني إن قلت إن جاء ومكون مركب لفظ مركب لكنه ليس مفيدا، إن جاء هتقول إيش؟ إن جاء إيش؟ يعني معنى أنه ده كلام لا يحسن السكوت عليه، ده معنى إيه؟ مفيد. بالوضع، كلمة بالوضع اختلف الشراح في كلمة بالوضع، بعضهم قال بالوضع يعني المقصود بالوضع العربي، يعني بالكلام العربي، ما ممكن يكون لفظ مركب ومفيد مثلا يقول مثلا جورج goes to school مثلا، هو ده كلام لفظ مركب مفيد لكن ليس بالوضع العربي. فبعضهم قال يعني معنى الوضع يعني الوضع العربي، وفي معاني أخرى ربما سأشير إليها الشارع وساعتها إيه نوضحها إن شاء الله تعالى. ده معنى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أقسامه الثلاثة يعني الكلام يتكون من كلمات، والكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، وهي منها بيتكون الكلام، يعني عبارة عن اللبنات أو أحجار الطوب التي يتكون منها بناء الجملة العربية أو بناء الكلام، عبارة إما تكون اسم أو فعل أو حرف، ولا تخرج الكلمة عن أن تكون إيه واحدة من هذه الثلاث. ومقصود بأقسامه يعني أقسام الكلام بمعنى ما يتكون منه الكلام، اسم وفعل. وبدأ بالاسم لأن الاسم أعلى من غيره، ويمكن أن تكون جملة مفيدة من أسماء خالصة بدون الفعل ولا بدون الحرف. أما الفعل فلا يمكن أن تتكون جملة مفيدة من الفعل أو الحرف بدون وجود الأسماء، فالأسماء تعتبر. ولذلك البصريون يقولون بأن كلمة اسم هي مشتقة من السمو من العلو، لأن الاسم كان له مرتبة عالية في الجملة، يعني علشان كده دايما يبدأون به، تمام. يليه الفعل، وحرف جاء لمعنى. وكلمة حرف جاء لمعنى علشان يخرج الحروف التي لم تجئ لمعنى، لأنك انت بتجي في معنى الحروف الهجائية، انت بتيجي تقول زيد عبارة عن زاي ياء دال، ما دي حروف تسمى أيضا، بس دي حروف لم تجئ لمعنى، يعني ليس لها معنى. بينما الحروف التي لها معنى زي إلى وفي أو عند أو عن، اللي هي لها معاني الفوقية والمجاوزة والمرور وغيرها، فدي حروف جاءت لمعنى، فحتى يفرق. تمام. والحروف التي جاءت لمعاني هي أنواع كثيرة سيأتي الكلام عليها، منها من أشهر حروف الجر، تمام، حروف الاستثناء، حروف الجذب، حروف الشرط، يعني كثيرة، وهتأتي معنا في العربية، وفي بعض الأحيان يطلق عليها الأدوات. طيب، هو ابتدأ يتكلم على علامات الاسم، كيف نميز الاسم. قال يعرف بالخفض، الخفض يعني الجر، كما قلنا كلمة الخفض هو أسلوب الكوفيين، وده من الأشياء التي استدل بها العلماء على كوفية المصنف ابن آج الروم، انه من الكوفيين. وعموما المذهب الكوفي كان منتشرا في بلاد المغرب، والمصنف اللي هو ابن آج الروم فاسي من فاس، عاش ودفن في فاس رحمه الله تعالى، فهو كوفي. فالبصريون يقولون الجر، والكوفيون يقولون الخفض. الكوفيون يقولون حروف الخفض، والبصريون يقولون حروف الجر. مش اشكال عموما، لا مشاحب للصلاح، المعنى واحد يعني، بس لكن المدارس تعددت واختلفت وتنوعت. طيب، فيعرف بالخفض، يعني الاسم من علامات الاسماء انها تخفض، يعني تجر. ممكن تجرب حرف الجر، كان تقول بسم الله، بسمي بس، فدخلت عليها حرف الجر، ودليل على ان كلمة اسم هي يعني اسم من الاسماء. او بالاضافة، بسم الله، لفظ الجلالة هنا مجرور بسبب بسبب الإضافة. أو حتى بالتبعية زي الرحمن الرحيم، علشان كده العلماء ساعات يقول البسملة فيها الجر بأنواعه المختلفة، أو الخفض بأنواعه المختلفة، فيها الخفض بحرف الجر في كلمة بسم، فيها الخفض بالمضاف أو الإضافة في لفظ الجلالة بسم الله، فيها الخفض بالتبعية الرحمن والرحيم، لأن الرحمن نعت والرحيم نعت، وهو مجرور لأنه تابع. فهنا أي نوع من أنواع الخفض هذه إذا دخلت على الاسم يدل على اسمية الكلمة، وبالتالي كلمة اسم من الأسماء، لفظ الجلالة من الأسماء، الرحمن لفظ الرحمن من الأسماء، لفظ الرحيم من الأسماء، لأن كلها مجرورة أو كلها مخفوضة. تمام. بالخفض والتنوين، التنوين معروف، نون ساكنة ينطق بها ولا تكتب، تقول جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، فزيد وزيدا وزيد، هذا التنوين هو من علامات الأسماء. تمام. وده اللي هو تنوين الصرف، اللي بيدل على على صرف الكلمة، فده أيضا علامة أخرى من علامات الأسماء. ودخول الألف واللام، تقول رجل الرجل، كتاب الكتاب، بيت البيت. دخول الألف واللام، أو اللام أو الألف والميم، حتى أم كتاب على لهجة حمير هي نفسها، لأنها تقوم نفس المقام، أم زي أل، نفس الشيء، الكتاب أم كتاب، فما إن دخلت عليه أل ولا أم هي نفس تدل على اسميتي، فأل لا تدخل على الأسماء إلا على الأسماء. وطيب، وبعدين رجع يعدد بقى حروف الخفض، ابتدى قال وهي حروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، ويأتي معانيها. كل حرف من هذه الحروف لها استعمالات، حروف الجر تصل إلى 20، لكن لا شك أن المصنف هنا سيختصرها لأن الكتاب مختصر، وإلا فهي 20 كما أوردها ابن مالك في الألفية وابن عقيل وغيرهم، وبعضهم يزيدها على 20، لكن في خلاف. وبعدين رجع قال وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، يعني هذه الواو والباء والتاء يا شباب هي حروف قسم وجر، تقول بالله وتالله ووالله. شوف دي معنا ثلاث حروف هنا، هي حروف جر وحروف قسم في نفس الوقت، الباء والتاء والواو، والأصل فيها الباء، الأصل في حروف الجر والقسم هي الباء، علشان كده الباء تجدها تدخل تدخل على الأسماء الظاهرة زي بالله، أو حتى الضمائر به تعالى لا أضربنك يا فلان، تمام، به، فدخلت على الضمير. بينما الواو لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة أخواني، يعني ما تقول والله، ما تقولش وهو أو وك، لا، لازم تدخل على إيه؟ على اسم ظاهر. بينما التاء لا تدخل إلا على اسم الله بس. فكأن احنا معنا يا اخواني زي ما يكون ثلاث يعني حروف الجر والقسم كأنها ثلاث ايه؟ ثلاث مراتب، يعني اولها الايه؟ اولها الباء، تمام، تليها الواو، اخرها الايه؟ التاء. الباء هي الاصل، عشان كده تدخل على الاسم الظاهر تقول بالله، وتدخل على الضمير ايضا تقول ايه؟ به، لا اضربنك او لا اعلمنك. بينما الواو تدخل على ايه؟ على الاسم الظاهر بس تقول والله. بينما التاء ما تدخل الا على لفظ الجلاله الله، تقول تالله، ما ينفعش تقول تالملك تالقادر. بينما انت هنا والقادر او بالقادر او بالملك، الباء والايه والواو اوسع، يبقى دي اوسعهم الباء، علشان كده دي اصل الباب. الباء هي ايه؟ تعتبر اصل حروف الجر والقسم، وبعدين يليها الواو اضيق منها شوية، تدخل على الاسماء الظاهرة لكن لا تدخل على الضمائر، تنزل الى التاء ما تدخل الا على ايه؟ فالله لأكيدن اصنامكم، ما تدخل الا على لفظ الله بس، تمام. دي كلها اسماء حروف ايه؟ حروف الجر والقسم، يعني اللي بعدها مقسم به. انت بتقول والله تالله بالله، لفظ الجلالة مقسم به، وفي نفس الوقت يكون مجرور. ما تيجي تعرف تقول بالله، الباء حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور. تالله نفس الشيء، والله نفس الشيء، تمام. دي اسمها ايه؟ فهو اوردها ايضا لانها من حروف الجر، بس فيها خصيصة انها ايه؟ انها تعتبر حروف ايه؟ يعني هي حرف جر لكنها حرف جر وقسم في نفس الوقت، ما حروف الجر والايه والقسم. فهذه الحروف ايضا تعتبر من حروف الجر. طيب لو دخلت على كلمة تدل على اسميتها، لان حروف خفض، حروف جر، واحنا قلنا ان حروف الخفض وحروف الجر دخولها على الكلمة يدل على اسميتها، تمام. تعال شوف ما قال بقى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونزيد الكلام وضوحا ان شاء الله تعالى. تمهيد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة، يعني يوصل إلى غيره، هو ليس مرادا بذاته إلا لضبط اللسان، لكن هو مراد ليفهم الإنسان الكتاب والسنة، ويريده الفقهاء ليتفقهوا ويستخرجوا الأحكام واستنبطوها، يريده المفسر ليفسر كتاب الله، يريده النحوي، يريده المحدث ليتعلم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيسموه، لأنه يقسمون العلوم إلى علوم غاية، علم غاية، وعلم وسائل، أو علوم وسائل. علوم غاية يعني مقصودة لذاتها، مش لتوصل لغيرها، زي الفقه علم غاية، أنت بتعرف الأحكام مش لأجل توصلك إلى علم آخر، لا، علشان تعرف الأحكام نفسها. فهو نفسه علم الفقه غاية، تمام. علم التوحيد هو نفسه غاية، لكن علم النحو والصرف والبلاغة وعلم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، هذه العلوم كلها حتى توصلك إلى العلوم الأخرى. عشان كده في المرة الماضية قلنا أنه يعني سماه العلم المستطيل، في القصة اللي حكيناها من قصة ثعلب، لما قال يعني ذهب أهل القرآن بالقرآن وذهب أهل الحديث بالحديث، وبقيت أنا في ضرب زيد عمرة، فابن مجاهد المقرئ هو صاحبه، فذهب وهو متأثر بكلامه، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، قل لأبي العباس أو ثعلب: لا تحزن، فإن معك العلم المستطيل. فسروا بعضهم بأنه إيه؟ العلم اللي هو مدخل للعلوم الأخرى، لا يستطيع أي متعلم لفن من فنون الشريعة أن يصل إلى هذا الفن دون أن يمر بعلم النحو والصرف وغيرها من علوم اللغة، ما لا يمكن. يعني لا، هل هناك مفسر لا يتعلم النحو واللغة؟ هل هناك محدث؟ هل هناك يعني شارح لكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك فقيه يستطيع أنه إيه؟ يستنبط الأحكام ويقول ان الشيء الفلاني حرام او حلال الا ان يكون يعني متعلما للنحو واللغة، لا شك انه ايه فده المقصود، فده الباب يدخل منه بداية علشان يصل الى الايه الى العلوم الاخرى. علشان كده قال هو علم وسيلة، علم وسيلة يعني يوصل الى غيره من العلوم، يتوسل بها الى شيئين هامين، او يتوصل، وعلم وسيلة يتوصل او يتوسل. الشيء الاول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هو يدخلك على الايه على الكتاب والسنة، فتصبح تفهم معاني الكتاب والسنة، فإن فهم الكثير منهما يتوقف على معرفة النحو. وربما الشيخ دقيق قال فهم الكثير، إشارة إلى أنه يمكن أن يفهم الإنسان القليل لمجرد نشأته في بلاد عربية، بس هو بنشأته بتعلمه بعض اللغة يعني، تمام، فمعناه أنه ممكن يفهم، مش معناه، لأن العام اللي ما درس النحو يمسك الختمة أو القرآن ويقرأ ويستفيد يعني، بس لكن استفادة محدودة. لكن عند الإشكال وعند الأوجه وغيرها والمعاني والفتوى في معاني كتاب الله ما يستطيعش، يقول يلا أنا أنه إيه بيفهم المعاني مجملة كمان على وجه الإيه على وجه الإجمال. فده معنى إيه، فإن فهم الكثير منهما من كتاب الله وسنة النبي توقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي، يعني اللسان يتكلم صح، يتكلم إيه بلغة صحيحة، تمام، وبخاصة عند الكتابة وعند الخطابة وغيرها على الأقل، يعني ده أقل شيء، أنه يتكلم الخطباء والمتحدثون، وإن كان يعني اللغة مطلوب انتشارها أكثر، لكن أقل الأحوال الآن بنطالب أن تكون لغة التلفاز ولغة الصحف ولغة المجلات. فعيب كبير أن يؤلف المؤلف كتابا وتجد فيه لحون متعددة وأخطاء متعددة، يعني بعضهم يكتب بحث، تمام، الآن طالب الماجستير ولا الدكتوراه يكتب رسالة هتلاقي فيها 100 غلطة يمكن أو أكثر، والله أنا بعضهم في المقدمة، بعض الكتب في المقدمة بس تلاقي تجد 4-5 أخطاء، إيش هيدي بعد كده يعني، إيش متوقع لما مقدمة لا يستطيع أن يقيمها، بينما القدامى أنت تمسك كتابا كفتح الباري 14 مجلدا ما تطلعش غلطة، ولو طلعت لها من النسخ هتلاقي من النسخ ولا شيء منها، كانوا يتعلموا على أصول صحيحة، تمام. قال إقامة اللسان على لسان العرب الذي هو كلام الله عز وجل أو الذي نزل به كلام الله عز وجل، ولذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا بلا شك، لكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني الباب صعب وأما البيت من داخل سهل، يعني أنه صعب الدخول لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. الحقيقة ده ليس خاصا بالنحو، العلم عموما كده، في البداية تجد يعني الرغبة ضعيفة وتجد الهمة ليست قوية لأنه لم يطعم. يا أخواني هو مشكلة العلم إيش؟ أنه يحتاج إلى طعم، لما يطعم الطالب خلاص ينشط يشعر أنه إيه، لكن لما يكون يقول لك سمع كلام بس فليس في قلبه الحماسة لأنه لم يستشعر، بس سمع الناس بتقول أن العلم حلو والعلم كذا، لكن لما بيبدأ يذوقه القلب يبدأ يمسك فيه ويجري هو من نفسه، يعني ساعتها بيصبح المحرك داخلي، وساعتها خلاص طالب ينطلق وإيه ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني. فمشكلة العلم كده، عزته انه ايه من خارج يعني، لكن ساعة ما تدخل تجد الدافع كبيرا، وكذلك النحو نفس الشيء. والمسألة تترتب الامور في ذهنك، تجد بعد كده انك تقرأ يعني كتاب النحو كأنك تقرأ صحيفة او مجلة او شيء من هذا القبيل، ليس الامر صعبا كما تصور بعضهم، لكن كما قلت في المرة الماضية يحتاج الانسان يتعلم على طريقة صحيحة بأسس قوية ويبني الأساس ويؤصل يجد نفسه تمام. لكن بعض الناس يعني ما تعرفش كيف يدرس، يعني يروح يدرس ابن عقيل وهو مبتدئ وبعدين ما يفهمش منه شيء، طيب وما يكملش، تمام، يجلس فترة وبعدين يجد واحد يدرس شرح القطر راح جلس برضو ما مشيتش سابه، راح درس شوية تحفة ما كملش، عشان كده بعضهم كده يعني دايما يأتي بعض الطلبة تقول له درس ايه قال كذا، لما تبدأ تدقق معاه تلاقى ده مش عارف حضر نصف التحفة عند من وبعدين نصفها عند من تاني، ورجع حضر نفس النصف عند واحد اخر، تمام، وحضر شوية في شرح القطر وحضر شوية في مغني اللبيب وحضر شوية في ابن عقيل عمل زي ايه بيتثقف بياخد فكرة عن كل شيء لكن ما يتعلم. ليش؟ لانه ما اسس. عامل زي اللي بيروح يجيب شوية طوب من هنا ويحطهم وشوية سمنت من هنا ويحطهم ويرصهم في قعر البيت وافتكر ان ده اساس. انها لما تيجي تبني ينفعك الكلام ده شيئا؟ لا ينفعك شيئا، يعني عبارة عن بس يمكن تنتفع بشوية طوب وشوية سمنت اللي انت جمعتهم تبني بيهم لكن ليس اساسا. هي القضية تحتاج الى اساس كويس كما قلت، تبدأ بكتاب في مستواك تتقنه تجيده تقف على معالمه كلها وبعدين تنتقل الى كتاب اخر تبقى ماشي بالايه على السلم الصحيح. قال يعني انه صعب الدخول لكن اذا دخلت سهل عليك كل شيء، ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ودائما الاشياء في بدايتها صعبة دائما، حتى ابتدائي بالنسبة للصف ما يجي يتعلم في ابتدائي صعب عليه، لو مشى فيها تمام خلاص تسيبه وانت مش خايف لانه ذاق طعم العلم وعرف قيمته وكلام زي كده يعني. لكن لو اصبح الطلاسم عليه وهو كده يفضل متعقد طول عمره، يفضل بليد طول عمره. فالمسألة بتحتاج عناية بالايه بالمبتدئ، عناية مهمة يعني. قال حتى ولا عبرة بقول من قال ان النحو صعب. ليس صعبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء صعب يا اخواني بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الصعب يسهل بالإرادة وبعد فضل الله سبحانه وتعالى والتصميم والعزيمة تمام وبذل الجهد تجد العلم أصبح سهلا. أو أي شيء في الدنيا كده، كل العلوم كده، اللي بيدرس الطب اللي بيدرس الهندسة اللي بيدرس أي فن اللي بيدرس الفيزياء اللي بيدرس الكيمياء اللي بيدرس العلوم النووية، علوم معقدة وبعضها أشياء صعبة جدا يعني. حتى لو درس اللغة الصينية تمام، لأن من أعقد اللغات. كل شيء يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستعين بالله ثم يعطي جهده، ما يمر سنة أو سنتان إلا وقد أصبح عنده إيه عنده الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. قال حتى يتخيل الطالب، ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخره. هناك من يقول النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. صحيح إذا ما فهم من الأول صحيح كلام ده صح، لو لكن ليس صعبا بالنسبة لمن أسس نفسه، لأنه شوف قال إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه، بيطلع وهو ما فهمش، هذا بديهي. فالشيخ بيقول وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة من أوله تفهمه. ونحن نقول ان الكلام ده ممكن نؤوله انه يقول كما قلت ايه انه يكون صعبا على من صعد الى المراتب العليا وهو لم يفهمه، وده واضح في البيت قوله اذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه. صحيح لما ما تفهمش انت ما اسست نفسك وطالع تدرس ابن عقيل، ما لا 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 لن تفهم بلا شك، لانه انت ما ينفع انك تأتي بولدك ما درست ابتدائي تروح تقدم له في الجامعة تقول نختصر الطريق ايش الدوشة ليش ما هو يتعلم وخلاص وياخد الشهادة. صحيح هو نفس الشيء الجامعة، بعض الناس شفناهم يعني كانوا ممكن يحضر معنا مغن اللبيب يحضر بعض الاشياء، واحنا هو بسيط عادوا لسه ما تعلمش الاساسيات وكلام زي كده يعني. بيضيع وقت يضيع وقت ما فيش ده. انت لو جلست الطفل اللي ما درس الابتدائي واعدادي وكذا وديته الجامعة والله لو جلس 10 سنين ما فهمش شيء لانه ما اسس، هيتعب بس هتتعب دماغه يلف ويتعقد تمام. طب وليش يبدا نفس الشيء انت؟ هي سنه الله في خلقه. انت الطفل يا اخواني الصغير بيبدا يعني ياخذ حليب ما يستطيعش ياكل وما يبدا يزحف في البدايه او يبدا حتى يتحرك وبعدين يبدا يقف ما يزحفش حتى وبعدين يبدا يتحرك وبعدين يبدا يقف على السرير ولا يقف على شيء وبعدين يبدا يدي خطوه وبعدين يبدا يمشي وبعدين بعد فترة تلاقيه بيجري صح. لكن لو انت تشد جريم الاول تفسد له رجله يعني، لو واحد يمشي بالقوة ولا كذا رجله تتني وما يستفدش وما يمشيش بعد كده تمام. لكن تسيبه بتدرج، فالتدرج الطبيعي ما تتعجلش، لا تتعجل يعني. العلم ما بيتخدش في ساعة، العلم مراتب، فاطلع مرتبة. نعم لو خلصت مرتبتك بسرعة ما في مانع بس خلصت يعني. في العلم مش لازم انك تقضي فيها سنة وسنتين، لا واحد خلص المرتبة الأولى في 6 أشهر وأتقنها، اطلع للي بعدها. واحد خلصها في سنة يطلع للي بعدها، المهم يخلص. وهكذا زي الرسائل، زي واحد بيحضر رسالة ولا شيء، بيحضر رسالة ماجستير، واحد حضرها في سنة، الثاني بيحضرها في 5، خلاص مدام خلص. ونفس الشيء بالنسبة للعلم، أنت أسست نفسك اطلع للمرتبة اللي بعدها، بس تكون لا تخدع نفسك، يعني مش عاوز بس تطلع وخلاص، لأن بعض الأحيان النفس شيء نوع من الملل، ونوع ربما نوع من الفخر، وربما نوع من الكلام، عاوز يعني إنه بيدرس كتب كبيرة، بيدرس المغني، بيدرس ابن عقيل، بيدرس مش عارف إيش، عيبا ما يدرس تحفة السنية. طب هي المسألة للفشر أو الكلام ولا للإيه؟ علشان تتعلم حقيقة، تتعلم حقيقة، شوف مستواك إيه واجلس في المستوى اللي أنت إيه، حتى هتمر سنة تبقى تطلع ما فيش مشكلة، بدل ما تضيع عمرك وإنك بتلف على المجالس غير المناسبة لك، عامل زي اللي بيلبس ثوب ليس ثوبه، في النهاية لابد إن إيه يلبس ما يناسبه. قال تعريف الكلام، قال بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين، يعني مش الكلام في اللغة عموما، تمام، في اللغة عموما اللي يفهم يعتبر كلاما، لكن الكلام هنا على الايه، زي ما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. قال كلامنا، فالشراح دائما يقول كلامنا اي نحن النحاة، تمام، يعني ايه في اصطلاح النحاة. طيب بدأ يشرح ما الكلام اللي هو عرفه بأربع ايه، أربع جزئيات، كلمة اللفظ المركب والمفيد وبالوضع، ادي أربع ايه، أربع كلمات. قال هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان، هو أصلا اللفظ يطلع من هنا معناه، لأنك تقول ايه لفظت النواة، لما تفعل هكذا لفظت الشيء، لفظت يعني طلع من ايه، طلع من هنا. فاللفظ يعني فعل، يعني مفعول، يعني ملفوظ، فاللفظ هنا فعل بمعنى مفعول، يعني شيء ايه انت لفظته، كما يقول ايه لفظت النواة، يعني اخرجته من فمي، فاللفظ معنى اخرجت من فمي. طيب المركب يعني تركيبا اسناديا تحصل به الفائدة، تركيب اسنادي يعني اسندت شيء الى شيء، انا بقول جاء زيد فاسندت المجيء الى زيد، ده يسمى اسناد، تمام، لان كلمة اسناد تكرر معنى، فالإسناد معناه يعني الإضافة شيء إلى شيء بمعنى آخر، تمام؟ فتقول جاء زيد، أنا أضفت المجيء إلى زيد، يعني نسبت إلى زيد، يعني أسندت إلى زيد، فده يسمى الإسناد، فده التركيب. تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا، يعني المركب التركيب إضافي زي ما تقول إيه كتاب زيد، كتاب زيد ده مركب لكن ليس تركيبا إسناديا، المقصود هنا التركيب الإسنادي، انك تنسب شيء الى شيء، يبقى في تحمل شيء الى شيء على شيء، يعني في مسند، في مسند اليه وفي مسند، فكانك انت تنسب شيء الى شيء، فبتقول جاء زيد، فده اسمه مركب اسنادي بمعنى اسندت شيء الى شيء. لكن كتاب زيد ده مركب اضافي، اضفت شيء الى شيء ليس على جهة الاسناد، فبالتالي جاء زيد يا إخواني كلام، أما كتاب زيد فيعتبر ككلمة، يعتبر كلمة أو مضاف ومضاف إليه، يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مسند، تقول كتاب زيد كبير، يبقى هنا حصل إسناد، كأنك أنت جعلت إيه؟ كتاب زيد مسند إليه وأسندت إليه إنه إيه؟ إنه كبير، تمام؟ فهنا ينبغي إن إحنا نفرق بين الإسناد، بين الإضافة أو الإسناد، وبين الإيه؟ وبين مجرد الإضافة. فالتركيب، التركيب هنا المقصود به الاسناد، انك تسند شيء الى شيء، تمام، زي دايما احنا نسند الفعل الى الفاعل، تقول جاء زيد فانا اسندت المجيء الى زيد. طيب واسند الخبر الى المبتدا، زيد قائم فانا اسندت القيام الى ايه، الى زيد، تمام، زيد قائم اسندت القيام الى زيد، فبالتالي ده الايه، ده المقصود. فدايما الايه، فالمقصود بالتركيب هنا تركيب الاسناد، وليس مجرد الايه، مجرد اضافه كلمه الى كلمه، ده معنى ايه، يعني تركيبا اسناديا تحصل به الفائده بخلاف المركب تركيبا اضافيا، هذا ليس بكلام، اللي هو المركب تركيب اضافي زي كتاب زيد، ده محتاج ايه، محتاج مسند علشان يكمل، فتقول كتاب زيد جميل او كبير، هنا اصبح كلام، لكن كتاب زيد بس ما ليس ايه، ليس كلاما. طب ما هو مركب. ايوه بس ده تركيب اضافي، احنا مقصود تركيب الاسناد ان احنا نسند شيء يعني ننسب شيء الى شيء، تمام؟ اما خبر نسنده الى مبتدا او فعل نسنده الى ايه؟ الى فاعل. فده المقصود بكلمه ايه؟ مركب. فقال لابد ان يكون تركيبا اسناديا. قال المفيد فائده يحسن السكوت عليها، يعني مش مجرد الفائده، لا فائده يعني معنى كلام تام، كلام تام. انت بتقول لي جاء زيد، لكن لو قلت لي ان جاء زيد هنا في فائده لكن لا يحصل السكوت عليه، اقول لك ايش؟ ان جاء زيد يحصل ايش؟ يبقى ده معنى انه ايه؟ لم يحصل السكوت عليه. بينما الكلام لابد ان ايه؟ اقول لك جاء زيد او زيد قائم، يبقى ده كلام. ليش؟ لانه هنا افاد فائده يحسن السكوت عليها. أو ممكن ايه؟ ممكن اقف عندها وما ويفهم اللي امامي كلاما تاما. لكن لما اقول له ان جاء زيد افاد، هو استفاد ان انا حطيت شرط مجيء زيد بس ما كمل، فده افاد فائده لكن لا يحصل السكوت عليها. يبقى بالتالي هنا المفيد المقصود بكلمه المفيد يا اخواني يعني مفيد افاده يحسن السكوت عليها، يعني بمعنى ان يكون الكلام كمل، الكلام تام ما فيهوش نقص. فده معنى ايه؟ فائده يحسن السكوت عليها، ولا الشرط ان تكون فائده جديده، حتى لو كان بفائده معلومه فلا بأس يسمى كلاما. يعني مش شرط انك تجيب لي، حتى لو كانت معلومة عندي يسمى كلام. انت بتقول لي زيد طويل، طب ما انا عارف ان زيد طويل بس في النهاية ده كلام، يعني انت اديت جملة تامة جملة كاملة ما فيش مشكلة. فخرج بقولنا اللفظ خرج به الكتابة. فاحنا قلنا الكتابة لا تعتبر، فما بنتعامل مع الكتابة على انها كلام باعتبار انها نطق بها، باعتبار ان تكلم بها، تمام؟ وإلا فما أقول لك أعرب الكلام الآتي، أجي أقول لك أعرب الكلام الآتي هتقول لي ده مش كلام، إيه؟ ما تحلش. ممكن يجي واحد طالب في اختبار يقول هات كلام، ده ليس كلام عند النحاة، وبالتالي كيف تطالبني أن أنا أعرب ما ليس كلاما؟ تمام؟ زي ما أقول لك أعرب الآتي، ما هتقول لي ده لا يعرب، صح؟ لكن لا، هو يتعامل، نحن الآن نتعامل مع الكتابة على أنها إيه؟ نطق بها. فأنت لما تقول للممتحن كده أقول لك من قال لك أنا تكلمت بها قبل، بس ما في طريقة نقولها لك إلا أن أكتبها لك كأن باعتبار أنها إيه؟ تكلم بها. فهي احنا بنتعامل مع المكتوب على أنه إيه؟ على أنه متكلم به، لأن وده يدلك على أن لغة العرب في الأساس هي لغة كلام، يعني ليست لغة كتابة. ما كانش بيكتبوا العرب، فكان أساس كلامهم عبارة عن الايه؟ عن النقل الشفهي من بعضهم الى بعض، ما جاءت الكتابة الا متأخرة كما هو معلوم في تاريخ الايه؟ في تاريخ العلوم الإسلامية. قال وخرج به الإشارة، تمام؟ فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت، ما انت بتفهم من كده اجلس وكده امشي، تمام؟ وكده لا، تمام؟ وكده نعم، يعني معروفة، يعني حتى يقول لك لغة الإشارة يعني كل البشر بيفهموها، يعني تمام؟ من ضمن اللغات اللي بيروح بلد ما بيعرفش اي لغتهم ولا هم يعرفون لغته، فما بيشتغل معهم الا بالاشارة، تمام؟ يفضل يشاور لهم وكذا، انا مش عارف ايش دي في النهاية بيلجأ اليها ما يعجز الانسان عن الايه؟ عن اللغة المتفاهم بها. لكن ليست لغة، ليست كلاما بلا شك. فدي لغة الايه؟ بيسموها لغة الاشارة. وخرج به الاشارة فالاشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت الإنسان واقف بيدك هكذا هو يفهمها، لكن لا 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 يتعامل معها من ناحية أي لغوية. أي جلس ولكن لا يسمى كلاما، ولو قلت تجلس صار كلاما. شوف نفس الإيه؟ مع أنه أدى نفس لكن لأنه كلام، تمام؟ ولو رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس، فده أيضا ليس كلام لانه ايضا كتابه كما قلت لابد من الايه؟ من النطق. فكتبت في ورقه اجلس فانه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لانه ليس بلفظ. وعاوز اؤكد على ايه؟ على ده الاساس. هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء، لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، تمام؟ يعني ان بعض هذه الاشياء يعمل بها، يعني مثلا ياتي يكتب واحد الان لزوجته بالطلاق او شيء من هذا القبيل او غيرها، او يكتب لك اقرار معين، فبيتعامل بها من الناحيه الفقهيه وبتلزم الانسان، تمام؟ خط وشاهد عليه وغيرها، وبتنقل بها العلوم. لكن احنا بنتكلم على الناحيه الايه؟ الناحيه النحويه مش الناحيه الفقهيه، تمام؟ قال وهو يسمى كلاما قال لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة. التعامل في الشرع كده، كتب الإنسان وصيته يجدوها ويعمل بها كأنه تكلم بها، نفس الشيء. تمام، المهم ان ده يثبت ان خطه ده من ناحية الشرعية، لكن احنا كلامنا من ناحية الايه، من ناحية النحوية. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده، يعني عند تحت راسه هو ايه، عنده شيء يعني. فالعلماء يقولون ان هذا الحديث يدل على وجوب الوصية لمن عليه شيء لا يثبت الا من جهته، بمعنى لو كان عليك دين او حق لاحد من الناس ليس هناك وسيلة لاثباته الا معرفتك به فيجب عليك الوصية، والا فلا يجب، وانما تبقى في دور الاستحباب بس، ان يوصيهم بتقوى الله او شيء، او ان كان سيتبرع بشيء، لكن تجب على من عليه ديون او حقوق ستضيع لو لم يكتب الوصية. فيجب على الانسان ان كان عليه حقوق للاخرين يمكن ان تضيع، فيجب عليه وجوبا متأكدا انه ايه ما يبتش الا ويكتبها، لانه ربما يموت وبالتالي يضيع حق الناس، وده ايه لا يجوز. المهم هو عاوز يقول ايه، ان كتابة الوصية اعتمدها الشارع، لكن احنا بنتكلم على الايه، على الناحية النحوية، فلا يسمى كلام الا ما كان ايه منطوقا. تمام، وايضا ممكن نقول ان هذه على اساس كأنه نطق بها، يعني انه ايه كأنه تكلم بها. طيب المركب يعني الذي تركب من كلمتين فاكثر، ولو تقديرا، ولو تقديرا يقصد بها زي فعل الامر استقم اكتب، ما هو ده كلمة هي، لكن هو في التقدير كلمتان، لان تقديره اكتب انت، وعند الاعراب هتقول اكتب فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه وجوبا تقديره انت، يبقى دي في التقدير كلمتان. تمام، يبقى بالتالي ده كلام، نعم كلام، لان المقدر كأنه موجود، المقدر كالايه كالموجود. المركب يعني الذي تركب من كلمتين فاكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب شوف من كلمتين فاكثر ولو تقديرا، فاذا قلت هل هذا لفظ ام غير لفظ، كلمة هل يعني يقصد لفظ، تمام، بس ليس كلاما، ايه لانه ليس مركبا. هل لفظ هو لفظ لكنه ليس مركبا، تمام، فلا يسمى كلاما عند النحويين، هو يسمى كلمة كما سيأتي. لا بد ان يتركب من كلمتين فاكثر تحقيقا، تحقيقا يعني حصولا، زي ما تقول جاء زيد اهي من كلمتين، او تقديرا زي ما تقول اكتب، فاما حقيقة هو فعلا كلمتين على الاقل، او تقديرا بان يكون احدى الكلمتين ايه مقدرة، زي اكتب او غيرها من الايه من الاشياء. قال فاكثر تحقيقا او تقديرا، فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد، يبقى هنا تحقيقا يعني يقصد بها حقيقة واقعا انها من كلمتين، قام زيد قام فعل مضى وزيد فاعل، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا. فهمتم ما معنى تحقيقا؟ يعني حقيقة في مقابل تقديرا. وتقديرا اذا قلت قم، فده كلمتان تقديرا، وإلا فهي تحقيقا واحدة، يعني من ناحية الكتابة من ناحية النطق هي واحدة، لكن من ناحية التقدير هي كلمتان، لأن خلفها ضمير مستتر وجوبا تقدير قم أنت، وبالتالي أنت بتقول قم فعل وأنت فاعل، يبقى وده كلام، نعم دي جملة، نعم، وبالتالي حكم حكم الإيه، يبقى بالتالي عندما تكون كلمتين تقديرا تساوي تماما كلمتين تحقيقا، لأن المقدر في العربية في حكم الموجود. وتقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين تحقيقا لكن تقديرا، يعني ده ما تركب، قم ما تركب من كلمتين، يعني لم يتركب من كلمتين تحقيقا لكن تركب من كلمتين تقديرا، ده مقصود، لأن قم فيها ضمير مستتر في قوة البارز، هو مستتر لكن في حكم الموجود، فهي مركبة من كلمتين. واضح اخواني؟ لو في اي اشكال سألتم، يعني نشين يكون الكتاب كله ان شاء الله تعالى مفهوما من اول كلمة الى اخرها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب جاء الى كلمة المفيد، فهو ماسكها كلمة كلمة كلمة، مثل كلمة اللفظ المركب، الان بيتكلم على كلمة المفيد، كما قلنا المفيد يعني يدي معنى مفيد بيكفي السامع ويكفي المتكلم علشان يسكت عليه. ده معنى اللي هو ايه؟ إفادة. في كتب النحو يقولوا ايه؟ مفيد إفادة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت من المتكلم ومن المستمع. ليش؟ لان الكلام تام. جاء زيد، خلاص معلومة تامة، ادي لك كلام تاني يبقى كلام اخر يعني، لكن ده نفسه هو كلام وكافي، ممكن اكتفي به كمتكلم وانت ممكن تكتفي به كمستمع، لا تحتاج عن ايه الا اذا اردت شيئا اخر يبقى كلام تاني. قال المفيد: المراد بالمفيد ما افاد السامع فائدة لا يتشوف معها الى غيره. ايه يعني؟ يبقى نفس ده ادى العبارة، جاء زيد خلاص افادتني مجيء زيد. طيب الشيء بقى كيف جاء؟ ده كلام تاني يبقى جملة تانية حساب اخر، تمام. لكن جاء زيد كلام تام افادني افادة تامة، نسب المجيء الى زيد. طيب كيف جاء؟ تقول جاء زيد الراكبة، دي جملة اخرى، تمام. فمش شرط تقول لي راكبا الا اذا استفسرت عنها يعني، لكن جاء زيد كافية، او زيد قائم او زيد نائم، كل ده يعتبر ايه؟ كلاما، لانه مفيد افادة يحسن السكوت عليه. قال لكن اذا قلت ان نجح الطالب يبقى ده كلام ما تم، وبالتالي لا يعتبر كلاما. إن نجح الطالب أو إن نجح زيد، ليش؟ لأنه لم يفد إفادة يحسن السكوت عليها. وهم ساعات يلغزون بهذا الكلام من أخواني، إن نجح الطالب يقولون إيه؟ ما هو الكلام الذي إذا زاد نقص؟ لأن نجح الطالب كلامه تام، لما زود له إن رجع نقص. جاء الطالب، هذه كلام تام، زودت له إن جاء الطالب رجع نقص، فده كلام إن زاد نقص، زودت له إن رجع إيه؟ رجع نقص، وأصبح بعد أن كان تاما لم يعد تاما. ففي بعض كتب النحو أنا معهم باب أو أبواب تسمى الألغاز النحوية، ألف فيها بعض العلماء كالزمخشري وغيره، فيأتون بألغاز يعني، فمن ضمن يقولون ما الكلام الذي إذا زاد نقص؟ فتقول إيه؟ كقولك جاء زيد، فإنك إن زدته وقلت إن جاء زيد أصبح ناقصا غير تام، بعد أن كان تاما أو مفيدا إفادة يحسن سكوت عليها، الآن أصبح غير مفيد إفادة يحسن سكوت عليها ولم يعد كلاما، تمام. هذا مركب لا شك فيه ثلاث كلمات، يعني يقصد توفرت فيه الشروط كلها ما عدا كلمة مفيد، وبالتالي إحنا مش هنحكم عليه بأنه كلام، لأن إحنا ما نحكم للشيء بأنه كلام إلا إذا توفرت أربعة شروط اللي هو جابهم: اللفظ، المركب، المفيد بالوضع. ادي اربع اشياء، ان توفر فيه ثلاثة ولم يتوفر الرابع ما نحكم له بانه كلام. فهنا ان جاء زي ده لفظ نطقت به مركب من ثلاث كلماته، تمام، بالوضع العربي، لكنه ليس مفيدا وبالتالي لن نحكم عليه بانه كلام. قال هذا مركب لا شك فيه ثلاث كلمات: ان نجح الطالب، ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب فهو يتشوف، يعني يتشوف يتطلع، يعني إيش ماله؟ حتى يقول لك إن نجح الطالب ماله؟ إن جاء زيد ماله؟ سأكافئه، سأحسن إليه، سأكرمه، كمل، تمام. قال فهو يتشوف إن نجح الطالب، ماذا يحدث؟ إذن لا نسمي هذا كلاما، تمام. لماذا؟ لأنه لم يفد، أي لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيرها. مفروض أنك تفدني فائدة سكتني، إلا إذا موضوع تاني يبقى كلام جديد وجملة أخرى، لكن دي نفس الجملة كده ما أفدتني الإفادة اللي يحسن سكت عليها. إن جاء زيد، هتجد على طول لو قلت أنت الواحد كده إن جاء زيد قال لك ماله، إيش هيحصل؟ إيش هتفعله؟ ما لابد أنه يسأل يعني، لأنه ما ريحته انت، مدته ايه؟ مدته جملة زي ما نقول تامة، مدته كلام، لا اديته ايه؟ كلام ناقص، تمام؟ وبالتالي لا يحكم عليه بانه كلام. ولو قلت ان نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، ده كله برضو ناقص، لان دي كلها اضافات وليس اسنادا. ان نجح غلام زيد او الطيب الطاهر الفاضل الكريم، هيقول لك ماله، هتعمل له ايه؟ جالس بس تدي لي صفات واضافات، فين الخبر؟ فين المكمل؟ تمام؟ هو مقصوده لا تقترب كثرة الكلمتين، حتى ممكن اجيب لك 10 كلمات بس دي كلام ناقص، تمام؟ قال ولو قلت إن نجح غلام غلام عبد الله الطيب الطاهر هيقول لك ماله هتعمل له إيش؟ كلمات كثيرة يكون كلاما أم لا؟ لا يكون. لماذا؟ لأنه لم يفد، لأن الخبر أو المسند ما أتى، هتعمل له إيش؟ لم يفد. نفس السامع يقول ها أعطني الفائدة، إيش هتعمل له في النهاية؟ تمام؟ زي ما تيجي تقول لي وأنا واحد قريبي يعني وقريبي جدا وحبيبي وصاحبي وبيننا وبين بعض يعني ارتباط وثيق ومش عارف إيش يكرمني وأكرمه وكذا، قل لك سماله جننتني يعني إيش حصل؟ في النهاية تقول لي مات أو سافر، هو ده لأن الإسناد ما جاش. تمام؟ فلا بد من إيه ده الإيه الجزئية، ولو اديت لي قصة طويلة تمام؟ إذن لابد من فائدة لا تشوف السامع بعدها إلى شيء، لابد. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا ده كلام صحيح، مع أننا عارف أن السماء فوقنا أكيد والأرض تحتنا، يعني ليس من شرط أن يكون إيه المستمع غير عارف بالإيه بالمعلومة، لأنه في عند العلماء أو في اللغة قد تخبر العارف بالشيء الخبر من أجل شيء اسمه لازم الفائدة، وده موضوع بلاغي. ساعات تخبره حتى عن نفسه، تقول أنت مجتهد أنت كذا علشان تصل إلى شيء آخر، تمام، إلى ما يسمى بلازم الفائدة. فأنت بتقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، كل الناس تعرف هذا، تمام. فده كلام ما يمنعش، يعني معرفة المستمع للكلام سابقا لا يضر الايه لا يضر حكم على انه كلام. قال اذن لا فرق بين ان تكون الفائدة جديدة او معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما مع انه معلوم، الارض تحتنا كلام برضه نفس الشيء، كلام ام غير كلام، كلام يفيد وان كان معلوم عند كل الناس. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يعني بس لكن هو في النهاية شوف يعني الفصيح ما يعطي الشيء المعلوم إلا لفائدة معينة، تمام، يعني ما هذه زي النكتة، يعني إيه كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يقصد هو ذا يسمى كلام وإن كان غير مفيد، تمام. لكن الفصيح يا شباب يمتنع أن يقول هذا الكلام إلا إذا داء على سبيل السخرية، يعني أراد يسخر أو شيء، تمام. لكن الفصيح ما يخبرك بشيء تعلمه وهو يعرف أنك تعلمه إلا لفائدة، حاجة في علم المعاني تسمى لازم الفائدة، تمام. كأن تقول ما إيه ما مثلا أنت رجل عالم أنت كذا، تمام، طيب فعيب عليك أن تفعل كذا، أن تريد أن تصل إلى خبر آخر، أنت عالم ده كلام، تمام. طيب ما هو ممكن العالم عارف أنه عالم أكيد، تمام. تقول أنت تستيقظ مبكرا، تمام، أكيد أنه هو اللي بيستيقظ عارف من قبلك، لكن علشان توصله إلى خبر آخر يسمونه في علم البلاغة لازم الفائدة، تمام، يعني عاوز ترتب عليه شيئا آخر. فالفصيح يعتبر ده كلام لكن ركيك، تمام، يعني ده في الناحية البلاغية ركيك، لكن من ناحية النحوية كلام، لكن من ناحية البلاغة ما ينبغي أن تقول لي إيه تأتي كده تقول نحن الآن في درس، تأتي تكلمني مثلا تقول نحن الآن كنا ندرس النحو، طيب بعدين أقول لك طيب أنا أكيد هو ده كلام صح، بس الفصيح ما يجيش إلا لفائدة. هتيجي تقول لي أقول لك طيب وبعدين يعني عاوز تقول إيش هو السبب، إيش السبب ده معلوم، تمام. فالفصيح عادة ما يكررش المعلوم إلا لفائدة، تمام، لكن من ناحية النحوية هعتبره كلام، لأنه احنا الآن ما بنعالجش المسألة من ناحية البلاغية، لكن من ناحية البلاغية هعتبره ركة، انه ده ركيك، يعني ضعيف الاسلوب انك ايه تيجي تقول شيء معلوم عند الجميع. تيجي مثلا تقول يا اخواني نحن الآن في درس نحو، طيب وبعدين تريد ان تقول فنرجو ان تلزموا الهدوء يعني، او ان شاء الله تجتهدون كذا، تمام صح، يعني استمتم شيئا بعدها، لكن تخبرهم بأنهم في درس نحو كل واحد في يده كتاب نحو، فده بالضبط زي إيه نحن جلوس حولنا ماء، كأننا قوم جلوس حولهم ماء، زي ما يقولوا فسر الماء بعد الجهد بالوتر. قال مفيد مع أن هذا تحصيل حاصل إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء، فبالتالي ما فيش فائدة جديدة، لكن كلام في النهاية كلام. على كل حال المفيد نقول فائدة لا تشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة لا فرق. يعني أقصد إيه؟ دي مسألة أخرى بلاغية، يعني مسألة كونوا ركيكا كونوا ضعيفا، دي مسألة أخرى في علم البلاغة، لكن في النحو نعتبرها كلام ولو كانت غير إيه؟ غير مع يعني ولو كانت معلومة أو غير معلومة. طيب وصلنا إلى آخر نكتة اللي هي رابع حاجة، كلمة بالوضع. يعني طيب إيه معنى هو اللفظ المركب المفيد؟ عرفنا ما معنى اللفظ المركب المفيد، بقي كلمة بالوضع. كما قلت أن بعض العلماء يقول أي بالوضع العربي، ما أنت ممكن تجيب لي لفظ مركب مفيد لكن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة، فما ما اعتبرش كلام ولا استطيع تعامل معه. ما تجيش تقول له اعرب لي، اعرب هذا الكلام أو تعامل معه لحويا أو بلاغيا وطالبني بشيء من إيه؟ من فنون اللغة أو غيرها على ما ليس كلاما اصطلاحا. تمام. قال بالوضع مراد بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الوضع له قاصدا وضعه، يبقى ده معنى آخر غير اللي ذكرناه. احنا قلنا بالوضع العربي، وبعضهم يفسر كلمة بالوضع يعني أن المتكلم أراد هذا الكلام. وبالتالي يا إخواني لو خرج كلام من السكران أو النائم ولو كان صورة الكلام لكن لا يسمى كلاما، كأنهم إيه كلمة بالوضع عند بعض العلماء فسروها يعني تكلم بإرادته وعقله حاضر. فلو قال النائم مات زيد لا يعتبر كلاما على كلمة علشان كلمة بالوضع. تمام. أو تحت التخدير أو البنج. تمام. أو في الإنعاش أو نائم أو سكران، فده تفسير كلمة بالوضع. فبالتالي كلمة بالوضع يا شباب اختلف العلماء أو الإيه أو النحاة في تفسيرها، فبعضهم قال بالوضع أي الوضع العربي، أي وضعت بكلام العرب وليس بلغة أخرى، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا أي لغة أخرى. تمام. بعضهم قال بالوضع ده الكلام اللي بيقوله الشيخ بقى هنا، أنه بمعنى أن يعني تقصد المتكلم إخراج هذه الكلمات، فالساهي والنائم والسكران والمبنج وغيرهم ممن لا توجد أو عقولهم غير حاضرة لا يعتبر كلاما. تمام. وده كلام جيد قد يوافق يعني فعل الفقهاء في إلزام الناس بتصرفاتهم في تلك الأوضاع، ممكن يقال ده حتى لا يعتد به، لا يسمى كلاما من الناحية النحوية. رجل وهو تحت البنج قال زوجتي طالق، دي جملة مبتدأ وخبر. تمام. وده كلام لو تكلم به الإنسان بعقله، فساعتها احنا ممكن نقول ده ليس كلاما ولا يترتب عليه شيء اصلا، ليس كلاما. ليش؟ لانه لم يخرج بايه بعقله وبقصده، ده انسان تحت الايه تحت التخدير. تمام. او انسان نائم او انسان فكل ده يعتبر ايه، فده معنى كلمة بالايه بالوضع، عشان تبقى عارف ايه معنى الاربع كلمات اللي هي في تعريف الكلام. تمام. لفظ مركب مفيد بالايه بالوضع، اما بمعنى بالوضع العربي او بالوضع يعني بالايه بالعمد او القصد، او الانسان تكلم به قاصدا عامدا ولم يخرج منه ايه في غيبوبة. قال قوله بالوضع مراد بالوضع احد امرين، او ان شئت فقل امران. الاول ان يكون الوضع له قاصدا وضعه، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهذي، من هذا يهذو يعني اذا تقول بخرف. تمام. نتيجة كبر او تناول شيئا او عقارا او شيء، المقصود انه ايه زي الايه زي المجنون. هذا لا يسمى كلاما لان واضعه غير قاصد له. يبقى هنا فسروا بالوضع كانها بمعنى بالقصد. تمام. طيب تفسير اخر ومعنى اخر للوضع اي بالوضع العربي، بمعنى ليس انجليزيا ليس فرنسيا. تمام. فكلمة بالوضع يعني بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف الانسان بعدها الى شيء لكن العرب لا يفهمونه فإنه لا يسمى كلام. كما قلت لو قلت زيد goes to school يعني ذهب إلى المدرسة، فما أستطيعش أقول ده كلام بالمعنى العربي عند الإنجليز، لكن عند العربي أو ما أستطيعش أجيبها لك في إيه وأقول لك أعرب ما يأتي أو بين ما فيها من الفصاحة أو البلاغة، أنت قل لي أعتذر لأن ده ليس كلاما. ونحن نتعامل مع الايه؟ مع الكلام. تمام؟ فانه لا يسمى كلاما لابد ان يكون بالوضع العربي بمعنى انه مطابق للغة العربية، والا لم يكن كلاما عند النحويين. تمام؟ اذا كم قيدا اقول؟ يعني كم؟ اربع قيود بلا شك، مش كده؟ يقصد قيود التعريف، لفظ مركب مفيد للوضع، اربع اشياء معدودة. قال جيم: اللفظ المركب المفيد بالوضع لا يكون الكلام كلاما الا بهذه القيود الاربعة، حتى لو توفر فيه ثلاثة يعني غالبها، لكن بقي واحد فلا يعتبر كلاما الا بوجود الاربع ايه؟ الاربع اشياء. اللفظ اذا خرج منه، يقصد كلمة لفظ خرجت الكتابة والاشارة وكذا من الايه؟ من اساليب التفاهم المعروفة بين الناس. اذا خرج منه الكتابة والاشارة ولو فهمت. طيب المركب خرج به ما لم يكن متركبا، كان تكون كلمة واحدة لفظا وتقديرا. تمام؟ فزيد ماله؟ لكن لو قلت لك من زارك تقول زيد، هيصبح التقدير زارني زيد او زيد زارني. طيب اداة التقدير كلمتان وليست كلمة واحدة، لكن فجأة تقول لي زيد، اقول لك ماله؟ تمام؟ لكن ممكن لو تجيب على سؤال اقول من زارك تقول زيد. شوف فهمنا ما تقول زيد هنا يعني يحسن سكوت عليها ولا لا يحسن كده؟ ليش؟ لانه تقدم عليها كلام يفيد تقدير كلمة اخرى، فيصبح تقدير زيد زاراني. لكن لما تبتدي تقول ايه زيد ما تقدمها شيء، وبالتالي ما نعرف التقدير. اقول لك زيد ما 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 به، ما وقع له، تقول زارني جاءني مات حصل، فلا بد من ايه؟ من الاتيان بالخبر. المركب خرج به ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة زي جاء زيد أو زيد قائم، أو تقديرا زي قم واستقم. تمام؟ واكتب اللي هي فيها كلمات إيه؟ مقدرة. والمفيد خرج به ما لم يفد وإن تركب من ألف كلمة، لا ما جاب لك كده. تمام؟ ما تقول زارني غلام أبي عمت خالت زيد الكريم الفاضل العالم المجتهد، وبعدين في النهاية. تمام؟ قال المفيد خرج به ما لم يفد وان تركب من ألف كلمة، ما دام لم يفد فليس بكلام بالوضع. قلت يحتمل معنيين: بالوضع من حيث المتكلم به بأن يكون قاصدا له، إما بالوضع بمعنى القصد، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، يعني اللغة العربية ليس إنجليزيا ولا غيره، لأن كلامنا بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامنا فيه نأتي به على اللغة العربية. إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا كلام أم ليس بكلام؟ بلا شك أنه كلام، ومن أطيب الكلام. تمام؟ ليش؟ لأنه كلام كامل بمعنى وشوف، وهذا الكلام في تقدير لابد، والتقدير ده بيختلف. يعني عندما أقول بسم الله وأنا أشرب معناها يعني بسم الله أشرب كده، واحد بيتغدى او بياكل يعني بسم الله اتغدى او اكل، واحد بيكتب يعني بسم الله اكتب. تمام؟ فبالتالي في تقدير هنا، لكنه كلام تام بلا شك، وان كان في تقدير فانه كما قلنا المقدر كانه موجود. فبسم الله الرحمن الرحيم في القران مثلا يعني بسم الله اقرا، ما تيجي في تبسمل في اول سوره او شيء بسم الله الرحمن الرحيم اقرا. تمام؟ فبالتالي ده كلام، نعم كلام بلا شك، بل هو من أشرف الكلام. قال إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا كلام أم ليس بكلام؟ الجواب إنه كلام بلا شك، بل هو من خير الكلام. هل هو مركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا؟ قال تقديرا، لأن التقدير بسم الله أقرأ والباقي نعود برضو، ما مش إلا هتكون لي المسند والمسند إليه. تمام؟ فأنا بسم الله دي متعلقة بإيش؟ متعلقة بأقرأ، أقرأ بسم الله، كده الكلام تم. تمام؟ لكن ده مفهوم، وأصبح إيه؟ أصبح التقدير بحسب كمان الإيه؟ بحسب ما يفعله الإنسان. ما يجي يدخل البيت بسم الله يعني بسم الله أدخل، يجي يخرج يعني بسم الله يعني بسم الله أخرج، يقرأ بسم الله أقرأ، أشرب بسم الله أشرب، بحسب الإيه؟ بحسب الحال. وده أجمل يعني لما إيه؟ تصبح بحسب الايه؟ بحسب المقدر على اساس يستخدمها اي واحد. عشان كده البسمله يعني في غالب الاشياء. تمام؟ ويكون تقديرها بحسب الايه؟ بحسب المعمول او المفعول بعدها. فإن كان يقرأ يبقى التقدير بسم الله أقرأ، إن كان يشرب بسم الله أشرب، إن كان أكل بسم الله أكل، وإلى آخره. إذا ما قالش إيه
بسم الله،
لا لا ما يحتاجش، إحنا ده التقدير إحنا بنوضح، ماش مطالب يقول كده. ما بالله ورد سمي الله يعني تقول بسم الله وخلاص، إيه إحنا بنفسرها من ناحية النحوية، ما بنطالبش إن تقول بسم الله أقرأ بسم الله أكتب، لا أنت تشرب تقول بسم الله وتشرب، بتاكل تقول بسم الله وتاكل، بس اما يجي واحد تقول له اعرب ما ياتي، تمام، شرب انسان فقال بسم الله، ما يجي يعرب هيعرب على انها بسم الله اشرب، تمام، فده احنا بنتكلم من الناحيه النحويه، اما الناحيه الشرعيه يكفي ان تقول بسم الله. قال هل هو كلام، هل هو مركب من كلمتين فاكثر حقيقه او تقديرا؟ تقديرا، لان التقدير بسم الله اقرا، لو لم تقدر اقرا ما صار كلاما، صح، لم يكن كلاما لو ما فيش تقدير، لكن التقدير هو معلوم، يعني لولا أننا لم نقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ما صار كلاما. ولهذا لو أنك تقول الرجل القدير البارع الفاهم ما كملتش ماله، تمام، ينجح في الاختبار، يفوز إن شاء الله، يعني يبقى كملت الكلام، لكن الرجل العالم البارع الفاهم الكذا، طب ماله، ما جبت الخبر، فده ليس بكلام إلا إذا أتيت بالخبر. وقال الرجل القدير البارع الفاهم، لأن دي كلها أوصاف، ما جاء المسند وتجيء تأتي بألفاظ عديدة ما صار كلاما حتى تأتي بالشيء المفيد تكمله، ولو أتيت بألف إيه؟ ألف صفة، تمام، لأن السمع لا يزال يتطلب أو يتشوف إلى شيء، صحيح، لأن أنت تجلس تقول الرجل البارع المقتدر المؤدب المحترم العالم الشريف الفاضل، ماله يعني إيش؟ طيب بعدين هترجع تقول له ماله إيش يعني إيه؟ هتقول يحترم نفسه أو لا يضيع أوقاته أو يحترم الآخرين، يعني يبقى ده إيه؟ لأنه كان ده المسند إليه، أنت جبت لي المسند إليه وما جبت المسند، زي ما تقول لي زيد ماله، تقول قائم نائم صائم، تمام، جاء من، جبت لي المسند هنا وما جبت ليش المسند إيه إليه، تمام، إلا إذا تقدموا كلام يدل على التقدير أو الخطاب ممكن يدل، قم، لأن ده خطاب أمر فده فيه، أو جواب لسؤال، تمام، من زارك، من جاء، من فاز، من الأول، أقول زيد يعني زيد الأول، أو جاءني زيد أو فاز زيد، تمام، ما فيش مانع، يعني قد إيه؟ قد يدل على التقدير كلام متقدم أو نفس السياق يدل على التقدير، المهم أنه في النهاية العقل هيستطيع إيه؟ يفهم المقدر، فما في مانع عندنا أن إيه؟ يكون لفظ موجود ولفظ تقديري، فإحنا كما قال الشيخ أكثر من مرة أن يكون مركب من كلمتين أقل حاجة، إما تحقيقا كقولك جاء زيد أو زيد قائم، أو تقديرا كقولك قم واستقم أو اكتب، أو جوابا على سؤال من زارك تقول زيد، فهنا مكون من كلمتين إيه؟ تقديرا. واضح إخواني؟ ها هل في أي استفسار؟ ها أي سؤال؟ نعم نعم، ذكر كلمة، لا لا ده الكلام، القول المفرد دي الكلمة، مالك في فرق ايه الكلمة، كلام ابن هشام لما قال قول المفرد ورد على ابن الحاجب في قول اللفظ الوضع لمعنى المفرد، ده في تعريف الكلمة، احنا معانا هنا معانا عدة اشياء اخواني، فده اسمه الكلام، معانا الكلام، معانا الكلم، معانا اللفظ، معانا الكلمة، تمام، هنا احنا كلامنا في الدرس كله على الكلام، انت تريد الكلمة، خلي بالك في فرق، فكلام ابن هشام قول مفرد في الكلمة في تعريف الكلمة، هنا احنا بنعرف الكلام، الكلام والكلام غير الكلمة، الكلمة المفردة زي زيد محمد قائم في على، ده كله يعتبر كلمة، تمام، لكن جاء زيد، زيد فاهم، زيد قائم، ده كلام، فموضوعنا الكلام غير الايه غير الكلمة، تمام، ها في اي استفسار؟ نعم، هو الافضل الحفظ بس مش المتن النثري. وفي نظم الاجرومية يا شباب، يعني الاجرومية نظمها العمريطي، فاللي بيحفظه بيحفظ نظم الاجرومية، فده الاولى من حفظ النثر لانه اسهل وايسر دائما او في الغالب الاحيان بقى بيحفظ الناس الشعر وليس النثر. ولذلك تجد العلماء حتى ما جاء نثرا يحولوا اخرون الى شعر، لا الفيه لما جاءت شعر فايه او جاءت نظما ما حولوهاش، لكن الآج الرومية لما كانت نثرا واشتهرت. وفي المرة الدرس الماضي اشرنا الى هذا ان العمريطي له ايه له نظم لها، ففي نظم موجود مطبوع عدة طبعات موجود في السوق وحتى عليه شروح، لكن موجود متن بس. ممكن ايه بعضكم ايه يجتهد ويحفظ النظم نفسه، هو احسن من الايه من ان يحفظ النثر يكون في صعوبة في الايه في النثر في حفظه. تمام، واضح اخواني؟ طيب اي استفسار؟ نعم صحيح، هو في مناقشات في هذا الباب بس، لكن يعني عادة تناقش في الكتب الأكبر، فاحنا ما يلا احنا نشين نمسكهم الايه الموجود هنا، وإلا في نقاش في هذا التعريف طويل يعني عند الايه عند الشراح والمحشين، لكن ما في داعي. تمام، في أي استفسار آخر؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.